شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسائل العشرين التي أذكرها ذكرها الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في ذيل بحث ال كان البحث
إذا وطأ مختين
بحث السابق ككل محرمات رضاعة وما فهمش من البحث كله لا المحرمات في عندنا نحن فاصل مستقل كان له علاقة بالمحرمات سواء كانت بالرضاع أو المصاهرة أو النسب. الآن نتعرض ماذا مسائل ملحقة بشو بتلك المقامات. المسألة الأولى كانت عبارة عن تحريم العقد على الأم وبنتها، أو إذا واحد عقد على أم وبنتها بعقد وبعقدة واحدة، أو على الأختين، أو على خمسة نساء في عقد واحد، فحينئذ مقضى القواعد أن نقول كما قال الماتن أن نقول بالتخير، عفوا أن نقول بالبطلان، بطلان العقد للجميع. لكن ورد في بعض الروايات التخيير، فحملوا على التخيير على النقاشات اللي ذكرناها أمس وموارد الروايات وما بالضبط مشاكل هذه المسائل. نحن وصل بنا الكلام بعد ذلك إلى الحديث عن إذا واحد ملك أمتين وكانت هاتان الأمتان شو أختان وكانتا أختين ووطأ، وإذا ملكهما من دون أن يطأ إحداهما هنيئا لهما في شيء، يبقى مالكا لهما بلا أي إشكال. لكن لو وطأ إحداهما فحينئذ تحرم عليه ماذا الأخرى ما لم تخرج الثانية عن ملكه. فإذا خرجت الثانية الموطوءة عن ملكه يمكن له أن يطأ الأخرى، وإلا طالما أن الموطوءة تحت ملكه لا يمكن له أن يطأ الثانية. قلنا هذا متسالم عليه ومنصوص عليه في الروايات. وين الكلام وصل بنا نحن؟ ماذا لو أخرج لو شو اسمه لو تزوجها، يعني بقيت تحت ملكه لكن شو سوى؟ حرمها على نفسه بأن شو سوى؟ زوجها لعبد، أو أنه مثلا رهنها أو كاتبها، جعلها مكاتبة بحيث أنه تحرر بعضها، صار عندها جنب من الحرية. فماذا لو شو سوى هذا الرجل؟ صحيح أنه ما أخرجها عن ملكه لهذه الموطوءة، واحد عنده أمتين، واحدة موطوءة والثانية غير موطوءة، الموطوءة لم يخرجها عن ملكه، لكن صار يحرم عليه ماذا؟ وطؤها. ليش؟ لأنها صارت مثلا مزوجة أو صارت مكاتبة أو صارت مرهونة وما شاكل هذه الأمور. فهل إذا حرمت الأخت الأولى، إذا حرمت الموطوءة، هل إذا حرم على المالك وطؤ الأمة الأولى الأولى هي الموطوءة، إذا حرم عليه وطؤ الأولى
وطأ الأولى.
اسمعوا جملتي، هل إذا حرم عليه وطأ الأولى لأن الأولى صارت مرهونة أو مكاتبة أو مزوجة عاد ويحل له زواج وطأ الثانية أو لا؟ ما كان أولا يحرم على الثانية. عبارة صح طلعت، ها؟ شكرا. هل هذا مبرر أو غير مبرر؟ شهيد الثاني أقول يا أما أنت بتكون متعبد بنص الرواية يا أما تريد أن تنقح المناط. إذا أنت تعبد بنص الرواية ماذا الرواية تقول؟ حتى تخرج عن ملكك، وهذه بالرهن لا تخرج عن ملكك، بالتزويج لا تخرج عن ملكك. مرة أخرى تقول لا يا أخي، ذكر الإمام الخروج عن ملكك كمثال من أمثلة أنها لم تعد قادرا على وطئها، فحينئذ كل ما منعك من وطئها يكون شو؟ يكون حينئذ مبيحا لوطئ من ثانية. وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه، يعني تحريم الموطوءة عليه الأولى، هي كالتزويج والرهن والكتابة وجهان منشؤهما حصول الغرض وهو تحريم الوطئ وانتفاء النقل الذي هو مورد النص. إذا منشؤهما حصول الغرض وهو تحريم الوطئ، هو تحريم الوطئ، هذا شو؟ تنقيح مناط، هو تنقيح مناط. أنا فهمت أن تمام المناط ماذا؟ تحريم الوطئ، سواء كان بالخروج عن الملك أو بأي شيء آخر. قوله وانتفاء النقل الذي هو مورد النص أنه تعبد بالنص. النص يقول حتى تخرج عن ملكك. ما قال لي هذه المرأة المزوجة الأمة المزوجة وأن كان يحرم على السيد ماذا وطؤها لكنها بالآخرة شو لم تخرج عن ملكي. وهو الأقوى. من هو الأقوى؟ التعبد بظاهر النص. بالرغم بعيد في روايات أنا متشود بها الأبحاث بحث مفصل بس في روايات تظهر منا الاكتفاء بالاعتزال المرأة اعتزال الأخت. إذا واحد بنى على ذلك تنقيح المناطق يكون ماذا؟ سهل جدا لأنه بنى على أنه الاعتزال يعني حتى لو لم تخرج عن ملكك بس اعتزلتها. تعتزل الأولى يعني تبني بناء قلبيا على الاعتزال أنه اعتزلت الأولى تجوز لك أن تطأ الثانية. فحلية الثانية في صورة في هذه الصور أسهل بكثير التنقيح المناطق يكون. نعم
أنا وبيعها بس مستوبت المنفعة
شو بتفرق من بيع لا تعرف يقول كي
بس هو شرط عليه للمشتري ما بتبيعها هلا بس انا مثلا عشان ضمن البطاقه شو منقضى هون شو بنعمل
ولا شيء بس يطأ اختها يجوز له وطأ اختها وعندما يطأها حينئذ تحرم عليه تحرم عليه نفس النكته بصير لا يمكن له ان يطأ اختين ما هو الفكرة أنه لا يمكن له أن يطأ أختين باع وما باع يعني هذا سؤال أنت خذ سؤال بهالطريقة أنت هذه هل ماذا يفتي الفقهاء مثلا بأنه لو واحد حللت له مثلا أخت أمته هل يجوز له وطؤها أو لا يعني أنت كنت تملك الأخت وأنا عندي الأخت الثانية فحللت لي ماذا أخت أمة هل يمكن له الوطأ أو لا يمكن له الوطأ ما السؤال مقتضى من يقول بأنه ظاهر الروايات أن تحريم الجمع بين الأختين في الوطء مطلقا سواء كانتا تحت ملكك أم لم تكونا تحت ملكك نفس الجمع بالوطء بين الأختين هذا هو المحرم. فكيف راح يفهم النصوص يعني ما في عندنا نحن قاعدة تقول بأنه المحرم أن يكون تحت ملكك نفس وطئهما تحت الملك هو حرام.
طب إذا خرجت عن ملكه
انا بعطيك مثال ما خرجت عم بعطيك مثال انه هي اصلا خارجه كانت ما نملكه شو رايك فيها هذه؟ وعلى فكره الروايه بتعبر اعتزل هذيك الروايه لطيفه الروايه تلك اذا واحد بتامل فيها اكثر بس على كل حال قد واحد يلزمهم على كل حال بكلامك قد واحد يلزمهم يقول لهم انتم بتعابيركم ظاهر انه المحرم اذا كان تحت ملكه اما ان يجمع بينهما في الوطء ولو كانت احداهما خارج عن ملكه فهذا امر شو خارج عن محل نظركم. ولا فرق في تحريم الثانية
مكاتبة مش نوع انتقال ولا
لا المكاتبة على قسمين عندنا مبعضة وعندنا في مبعضة عندنا مطلقة وعندنا مشروطة. المشروطة هي التي يشترط فيها أنه لا يتحرر شيء منها إلا بعد أداء تمام القيمة فطالما أنها فلو أدت كل قيمتها إلا نصف درهم تبقى كلها مملوكة. بلي مطلقة تصير مباعضة المطلقة كلما أدت مقدارا تصير مباعضة.
المطلقة بتصير يعني يمكن حتى
ما قال هو محدد يا أخي مكاتبة مطلقة أو مشروط
يعني بس أنا حتى لو أنا أتعبد بالنص لو كانت مطلقة يمكن
بعضها خرجت عن ملكها
يعني ملكه خرجت ولو ايه بس ما واحد قد يقول لك بأن ظاهر الناس أن تخرج بتمامها عن ملكه مو خروج بعضها عن ملكه هذه لم تخرج كلها عن ملك خرج بعضها عن ملكي عندما تؤدي مقدارا من المال يخرج منها بمقدار النسبة. ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبر والدبر وفي مقدمات هذه سهلة هذه فيش مطلب. ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبر والدبر وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة وفي مقدماته يعني وفي مقدمات الوطء مثلا مقدمات مو لازمة يعني مو دائم مقدمات عقلية مقدمات عادية يعني ولا مو لازمة ما في مخصك انت بهك مسائل من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر مقيام
مقدمات عقلية اللمس
يعني والنظر لا في 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 أو في توجيهات كثيرة في المسألة. والنظر بشهوة ونظر من قيامها مقام الوطء كما سلف وعدم صدق الوطء بها. إذن سابقا كان يقول اللمس بشهوة في بحث الأب والابن، لمس الابن بشهوة أو لمس الأب بشهوة يحرم على الأب ويحرم على مين؟ على الابن. فكان سابقا يقوم اللمس مقام الوطء، لكن بالرواياتنا في المقام ماذا تعبدنا بالشارع بالوطء، فتحريم الأخت لأن واحد لمس أختها بشهوة هذا دليل عليه. لذلك قالوا لا فرق في تحريم الثانية بين الوطء الأولى في القبل الدبر، وفي هذه العبارة وفي مقدمات الوطء من اللمس والقبل نظر، والنظر بشهوة نظر. ليش نظر عندك إشكال؟ من قيامها مقام الوطء كما سلف ببحث تحريم الأب والابن، تحريم الأمة على الأب والابن، ملموسة الأب وملموس الابن، وعدم صدق الوطء بها. هذه وجهه ماذا؟ عدم التحريم، لأنه الروايات عللت بالوطء. فلو وطأ الثانية
الشيخ بس عفوا هون من قيام مقام الوطء منه صحيح التعليل؟
نعم
منه صحيح التعليل، لأن يعني أنا هناك أنه هيدا خلاف القاعدة. لو ورد الروايات ما نقول لا تحرم الشيء على شيء، لأنه ما نزلنا مقام الوطء حتى حرمنا.
شو بدي أجيب لك وجه هاني للتحريم؟ طيب
يبدو
النظر،
أنا
نيجي
بحرمنا بس للرواية،
أما غدا
القاعدة ما في تحريم.
طيب ما بتجيب أنا وشان التحريم أنا؟
يبدو النظر من أول شيء.
طيب.
ما نزلنا مقام الوضع حتى يقول هون في النظر.
معك حق. شو بدي أقول أنا؟ بلك واحد نقح مناط يا أخي. فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ولم تحرم الأولى. إذا واحد مثلا كان وطأ الأولى ثم عصيانا وش سوى؟ وطأ الثانية، هل تحرم عليه الأولى وتحرم الأولى؟ يقول لك الماتن الأولى كانت حلال والثانية حرام، والحرام لا يحرم الحلال. اثنين، الثانية كانت ماذا قبل الوطء؟ محرمة، أتصحب بقاء ماذا؟ تحريم الثانية، فتبقى الأولى فقط هي الحلال. القواعد هكذا بالي
استصحبنا لازم نستصحب حلية الأولى أصلا،
مش عارف استصحب الثانية كامل. ما قال هيك هو؟ الله أكبر. نقرأ العبارة سأل ولا ما قال؟ شوف الهدوء اللي عندي أنا. شوف العبارة هلا، إذا ما قال بتجي لك شعبرك تعبير من عندنا بالمنطقة يعني، بس أنه إذا ما قال خبرنا. قال فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ولم تحرم الأولى. ليش لم تحرم الأولى؟ واحد، لأن الحرام لا يحرم الحلال. طلع شيخ شيخ صادق، والتحريم إنما تعلق وين؟ بالثانية، فيستصحب مين؟ حلية الأولى، لا حلية الأولى مو حرمة الثانية، ولأصالة الإباحة، إباحة الأولى يعني بقاء إباحة الأولى. طبعا بيتكلم على القواعد هو رضوان الله تعالى عليه. لذلك يقول وعلى هذا إذا افترضنا ماذا؟ وطأ الأولى ثم وطأ الثانية حرمة، قلنا تبقى الأولى حلال والثانية تبقى على الحرمة، استصحابا أصالة لإباحة الأولى واستصحابا لحرمة الثانية، فالثانية ما زالت حرام لا بأس. فإذا أي وحدة خرجت عن ملكه تكون الثانية له حلال زلال، يعني إذا أخرج الأولى عن ملكه تصير الثانية ماذا؟ حلال، وإذا أخرج الثانية عن ملكه تبقى الأولى حلال. هذا الأمر شو؟
مقتضى القواعد،
على مقتضى القواعد. لكن ورد في بعض الأخبار شو؟ أنه إذا أخرجت الأولى عن ملكك لغرض الرجوع، إذا خرجت الأولى أو الثانية عن ملكك لغرض الرجوع إلى الأولى، هذا شو بيكون؟ بيكون مبطلا في المقام. بعبارة أوضح، في بعض الروايات ظاهرة بأنه متى وطأت الثانية حرمت الأولى، وحينئذ علقت هذه الروايات عود حلية الأولى على إيش؟ على إخراج الثانية من ملكك، لكن لا بنية العودة الأولى. واحد عنده أمتين وطأ الأولى ثم وطأ الثانية، شو الفتوى بهذه الروايات؟ أن الأولى الأولى ماذا صارت؟ تحرم عليك الأولى. فهو اشتاق لمين؟ للأولى. فماذا نقول له؟ أخرج الثانية عن ملكك. هو عندما أخرج الثانية عن ملكك فملكه فباعها، عندما باع الثانية هل ببيعه للثانية كان قاصدا أن يبيعها لكي يرجع إلى الأولى أو لا؟ إذا كان هو من نيته عند بيع الثانية الرجوع إلى الأولى، نقول له شو؟ لن ترجع إلى الأولى، لابد أن تبيعها ماذا؟ قربة إلى الله تعالى،
أو تموت
أو بتقتل. إيه؟ أعطيهم مثال عادة من بحث ال أولها المثال هذا سبحان الله. خلينا ها هذا بحث الإكراه، أنه شو اسمه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. يقولون أن هذا لسان امتناني، فإذا أنت مثلا اضطررت على شيء مثلا لضرورة خاصة، مثل مثلا واحد بيت مريض أو مشاكل ذلك اضطر إلى بيع داره، نقول له ماذا؟ بيعك صحيح، لأنه هو مقتضى الامتنان ماذا؟ أنه صحح له شو؟ بيع. لا تستطيع أن تقول أنه بيعك باطل لأنه رفع ما اضطر إليهم. أنا من مصلحتي ماذا؟ أن يصح البيع، لأنه أنا بدي شافي وعافي نفسي بالنتيجة. لكن بالإكراه، بالأمور التكره عليها ماذا؟ لن نوقعها ماذا؟ صحيحة. سؤال، ماذا لو كان هناك إنسان مكره، واحد جاب سلطان لكنه شو؟ فهمان بالفقه، وفي امرأة أعجبته امرأة، أو الامرأة تقول له لا أتزوجك طالما أنه ماذا؟ هذا زوجي. هو راح لعند ذاك الرجل، إذا أراد أن يكرهه على الطلاق ويعرف ماذا؟ أن الطلاق باطل، ويقول زوجتي طالق وحياة ربي زوجتي طالق، يقول لا ما يصير، أنت على كل حال زوج شو؟ أنت مكره وطلاقك ماذا؟ باطل، ليس لي سبيل إلا قتلك. وضعش الصورة، لأنه هو ملتفت هذا المكره، وديك المرأة هي ملتفتة، هي كمان فقيهة، نايدن فقهاء على كل حال. المرأة تقول المرأة تقول طلاق باطل هذا، طالما أنه عم يطلقني بهالطريقة طلاق باطل، أنا ما بتزوجك إلا إذا كان شو؟ طلاق صحيح. هو آخر همه لا يطلق ولا غير يطلق المكره، البخت له أحسن وريح بقى شو وجعة الرأس هذه كلها. صار شو ماذا؟ عدم وقوع طلاق المكره ماذا؟ خلاف الامتنان، مو هكذا؟ عدم وقوع طلاق المكره هو خلاف ماذا؟ خلاف الامتنان. نفس النقطة تصوروها بالاضطرار، يمكن لك تصويرها وين؟ في بحث الإكراه فعلا. فتأملوا، بس ايش نحن اللي جبت هالنقطة هذه؟ انا عصر هذا يبيع شو اسمه يقتلها بال. قال شوف العبارة، وعلى هذا فمتى أخرج إحدى، عم بيحكي على القواعد الآن هو، وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى سواء أخرجها للعود إليها أم لا، وأن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى. في الشيء على القواعد. وقيل متى وطأ الثاني عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية. هذه كلمة أيضا يعني مين بيكون محرم عليه؟ الأولى والثانية. أو يخرجها، من يخرج؟ الثانية عن ملكه، لكن بشرط أن يكون عند إخراجه للثانية شو؟ أن لا يكون من غرضه الرجوع إلى الأولى. فإن اتفق إخراجها لذلك، من لذلك؟
لا للعود.
لا لغرض العود إلى الأولى حلت له الأولى، هذه لا للعود إلى الأولى هو ذلك. فإن اتفق إخراجها لذلك، يعني لا لغرض العود إلى الأولى، حلت له الأولى. وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى، يعني لغرض العود إلى الأولى، فالتحريم باق. وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم الأولى أبدا. هذه ورد بنص رواية. ومستند هذا التفسير روايات بعضها صريح فيه وخالية عن المعارض، فالقول به متعين وبه ينتفي ما عللوه في الأول. شو الأول؟ كان القواعد. القواعد هذه القواعد كلها قابلة للتخصيص. ولو ملك أمة
الروايات مش كثير واضحة بالعلم وعدم العلم،
بل في رواية جهالة.
في
كان الكلام في رواية هذه رواية الحلبي قال قلت له رجل الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إن ذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم الأولى وإن كان وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا إذا كان عالم أما إذا لم يكن عالما حرمت ما حرمت عليه الأولى رواية بتعبر تقابلت بين الجهالة وبين الجهل والعلم
فالرواية
بقى قضية انه موجودين بالي موجودين كل الروايات هذه على مبالس ولو ملك أما وبنتها وطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا فإن وطأ المحرمة عالما حدا ولم تحرم الأولى على القواعد واحد ملك أما وبنتها ووطأ إحداهما تحرم مباشرة من الثاني تحرم عليه مؤبدا فإن وطأ المحرمة مؤبدا نقيم عليه ماذا حد الزنا حد الزنا بالإيماء غير حد ما تصور أنه يقتلوه
لا يشترط الحرة
ما يبالي أن يكون الزنا بحرة فإن وطأ المحرم عالما حد ولم تحرم الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال وإن كان جاهلا قيل حرمت طبعا قيل هذه مو عند الشيعة قيل عند السنة حرمت الأولى أيضا مؤبدا ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا بتقولي تم ورد النص سابقا بتحريم الأخت إذا وطأ أختها ماذا جهل أقول هناك حرمنا الأختين ماذا للنص أما في المقام حيث يطأ البنت فتحرم عليه الأم فوطأ الأم لا دليل على حرمة مين
البنت
مثل الزنا لو واحد تزوج بنت ثم زنى بأمها ما في دليل على تحريم مين
بنتها
ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مر وخروج الأخت عن الحكم للنص وإلا كان اللازم منه عدم التحريم الأولى اللي هي الأخت الأولى مطلقا كما اختاره الماتن هنا
حرمت الأولى مؤبدا
ما هي أول شيء عنده أم وبنت
صح
وطأ البنت فحرمت الأم مؤبدا فحرمت أيضا مين البنت مؤبدا فحرمت عليه البنت المسألة الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذن حرمت البنت أزك شو بالعقود شو العلاقة هاي من قال حرام بنت المدخول بها الحرام بنت بنت شو اسمه
العقد يعني
بنت المتزوج مش بنت المدخول بها ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن تعدي منا بدو دليل مولانا الآية عبرت من نسائكم لا يصدق على المزني بها أنها نسائكم قال هذه المسألة فعلا تعرض فيها لمسألتين مسألة الأولى اعتبار إذن الحرة عندما تريد أن تعقد على الأمة بمعنى أن كل من يعقد على أمة من دون أن يستأذن المرأة الحرة يكون عقده باطل هذه النقطة الثانية في المقام أنه طبعا نبحث بعدين أنه هل هذا عقد فضولي أو معقد فضولي يعني هل يجوز هل قابل للتصحيح هذا العقد أو لا يعني لو أنت عقدت على أمة وكان عندك حرة عقدك باطل من دون إذن زوجتك الحرة لكن ماذا لو شو أجازت لك الحرة عقدك هل هذا حينئذ الإجازة صحيح العقد المتأخر أو لا تصححه هبحث بحث الثاني متعرض له في هذه المسألة متى يجوز زواج الأمة متى يجوز العقد على الأمة هل هذا أمر مطلق ساعة ما شئت أستطيع أن أعقد دائما على الأمة أو لا أن العقد الدائم على الأمة يحتاج إلى شرائط خاصة كما يأتي معنا طبعا هذا بحث قرآني هذا له علاقة بالآية الكريمة ونبحث عن مفهومها كما يأتي إن شاء الله تعالى أما أصل اعتبار هذا المسألتين نتعرض له إذن في هذه البحث لأن كلهم أبحاث إيماء وعبيد يعني نحن بناء نتعرض لهم لهذه الأبحاث يعني أنا ما بلاقي أنه في خطأ واحد يتعرض لهم يعني أقلها أي قرآنية نحن نتعرض لها اليوم يعني بس تقرأ القرآن تفهم قرآن أقل أحد الأمور أنا بعتبرها أفادتني جدا بحياتي يعني الله نستصغر العلم أن هذه الأمور فادتني بحياتي كثيرا أنه ما تستصغر أي معلومة تبحث فيها. الحمد لله كان عندنا أساتذة كمان الله يحفظهم ويجعلهم كل خير، في الغالب مو دائما طبعا، في شيء دائم، في الغالب كانوا إذا طرحنا عليهم أي مسألة إن شاء الله تكون مسألة لها علاقة بالموجهات مستعدين يناقشونا ماذا ثلاثة أيام بالموضوع، إن شاء الله تكون مسألة لها علاقة بأنه ضمير بالروضة البهية مستعدين نبقى شهر على هذا الضمير، ضلنا نتناقش في هذا الضمير. عدم استصغار المعلومة، الاهتمام بكل معلومة، هذا بالمستقبل ماذا؟ خليك تصير عالم بالتجربة يعني. أما الذي يستنزر المعلومات يستقل منها، يصير بدرس المفيد وبترك ماذا؟ ها شفناهم هؤلاء ما وجدناهم علماء، بالتجربة شفناهم ما وجدناهم علماء، وشفنا اللي فلحوا اللي بيهتموا بماذا؟ بكل شيء، اللي بيهتموا بكل شيء يطلع منهم، بيطلع منهم علم، بيطلع منهم دقة، بيطلع منهم التفات، بيطلع منهم تأملات. أما السابق بيقول لك أنه رأيه ولا ما رأيه، آخر همي شو رأيه، هذا ما أساس. هؤلاء شفناهم يعني، شفناهم مثل ورقة يعني، مثل شو اسمه، ضعيفين مثل أي ورقة هيك تميلوا شو اسمه، مش نبات بري يعني، نبات شو اسمه، نبات في البيت يكون هذا يميل مع الهواء كيفما ذهب يعني.
حتى مادة الصرف
يعني، بس خسرت لك يا جنب شو اكل. لا انا حتى الصرف اللي عنده خلق يعني لا بأس. واقعا بتكلم انا على اي معلومة تقرأها فوت فيها للاخير، ما في مشكلة يعني. وخصوصا بكرة ان شاء الله تعالى اذا انتو تعطوا علم لأحد ما تستنذروا علم أحد، ما تقللوا من أي معلومة لأحد. بكرة مع أولادكم، تعاملكم مع أولادكم، مع طلابكم، مع شاكل ذلك، ما تقللوا من قيمة أي معلومة. هذا في خطأ تربوي، أول شيء خطأ بالنسبة لنفسكم إذا تستقلوا من أمر المعلومات، هذا خطأ بالنسبة لأنفسكم، هذا بيخلي تكوين ذهنكم يكون بطريقة معينة. لذلك إذا بتشوفوا هول مثلا، وخطأ بالنسبة التربوية للأولاد بعدين بالمستقبل، أو بيصير عنده مشكلة بالحساسية أنه أي المعلومة المفيدة أي المعلومة غير المفيدة. سابقا ذكرت لكم مثال هذا تبع الدراية، ما أدري فعلا واقعا هكذا يعني. واقعا كثير من المطالب أصلا تقرأها تقول لي ما لها فايدة، لعل بعدين تتفرج لا والله لها فايدة، أنت شو خصك أنت بالنتيجة، شو في وراك، اقرأ ادرس تعلم، أنت انظر نفسك لطلب العلم، شو عندك بعد، شو عندك شغل آخر يعني، ما يكون عندك شغل آخر، كون أنت ناذر نفسك لطلب العلم بالنتيجة وترويج هذا الدين وإحياء هذه الشريعة. إذا واحد يكون بناء على هذه الحياة أنه أنا ناذر نفسي لإحياء هذه الشريعة والترويج لها، شو بده أكثر من ذلك بعدين واحد بالحياة؟ شو بده واحد واقعا؟ بس إذا أنا أدعو الله تعالى أن أكتب ممن كانت نيته إحياء الشريعة، ما نوصل لتلك المرحلة أنه ماذا، أنه إحياء الدين وإحياء الشريعة بالنتيجة. يعني شو بده واحد أعظم من ذلك بعد؟ رحم الله من أحيى أمرنا، إذا إمام يقول رحم الله من أحيى أمرنا، مين بده هذا بعد؟ مين يستطيع أن يلعنه بعد؟ إمام يقول لك رحم الله من أحيى أمرنا، يعني واحد يبقى نيته هكذا بينه وبين الله تعالى، نيتنا نحن إحياء أمر أهل البيت بكل معلومة نقرأها ونتأمل فيها ونتدبرها مهما كان. لعله أنا مش مقتنع فيها هذه المعلومة، ما مقتنع بأهميتها، تأمل فيها، ما هذه آية قرآنية بالنتيجة، وتدبر ما يصدق عليها آيات تدبر بالقرآن ومشاكل. إلا عندي شيء أهم، ما شفناكم يا أخي تهتموا بالأهم، شفناكم قديش أنتم ضعاف يعني. شفت أنا مجموعة بحياتي، أنا على كل حال يقولون نحن ندرس المفيد ونترك ماذا غير المفيد. أخي واحد ولا واحد شفنا منكم صار عالم، صار أستاذ، صار واحد مدقق، صار محقق، ما شفناكم كلكم، لأنه خلاص علم انتقائي، هذا علم انتقائي. يقرأ بيقرأ رواية طويلة بيهتم منها ماذا للمعلومة، في شو في يستفيد منها بالمجتمع. أما المعلومات بتنمي نظر وفكر وتبني ما يهتم به. أنا بعطي مثال عادة، مثلا بالأصول يقولون مثلا أن الظهور على قسمين، هذا الشيء صدر لذاكر الاصطلاح، عندك ظهور ذاتي وظهور موضوعي. ظهور ذاتي يعني ظهور الشخصي، استظهار الشخصي. ظهور موضوعي هو الظهور ماذا؟ النوعي، لا علاقة بالنوع. فيقول فعنا ظهور ذاتي وعنا ظهور موضوعي، وهذا الظهور الموضوعي المعتبر فيه الظهور الموضوعي ماذا؟ زمن النص مو زمننا الآن. فصار عندي كم ظهور؟ عندي ظهور موضوعي زمن النص، وعندي ظهور موضوعي في زمننا، وعندي ظهور ذاتي. عندي ثلاث أمور. في ناس تهتم بهالمعلومة بمقدار ماذا؟ أن واحد يتكلم هذا المقدار. لكن إذا أنت تعلمت بحياتك التدقيقات، تعرف شو أول سؤال تسأله؟ ليش في ثلاث ظهورات؟ ما سبب تعدد الظهورات؟ سؤال صعب ها؟ ليش في ثلاثة؟ ليه مش واحد؟ ما هو لفظ واحد، ما هو نص واحد. ما سبب تعدد الظهورات؟ وحياتك هيك أسئلة تسألها لأنك تعلمت ماذا؟ أن لا تستسخف أي معلومة. أما إذا كان بناءك أنت أنه أنا بقرأ شو؟ الفيل استعمله بالخارج، أما ما أستطيع استعماله في الخارج ماذا؟ ما أقرأه. شفناكم يا أخي، التدقيق، التأمل، التدبر، عدم استنذار أو الاستقلال من شأن أي معلومة، هذا ينمي علم، هذا يربي علم. برجع بعيد، شوفي وراك، هذا عمرك أنت بعد، بعدك بأول شبابك وما شاكل ذلك، بعدكم أول شبابكم، ما في وراكم شيء، الحياة بعد طويلة أمامكم. انظروا أنفسكم لطلب العلم، ما مطلوب منكم أكثر من ذلك، أنتم لا من قريب ولا من بعيد. طلب العلم هذا اللي يفرش له الملائكة وتفرش له الملائكة أجنحتها، بعضهم يستغرب ويسبح لك حيتان البحر، شو بدك أعظم من ذلك بعد؟ أنت جالس متكي ونايم عم تأكل شو اسمه، تأكل أعوذ بالله، تأكل كباب أو مشاكل ذلك، وحيتان البحر تسبح لك. حيتان البحر مو ذاك الكبير، حيتان البحر حتى الأسماك يعني نسيا حوتهما، ما كان حامل حوت على ظهره يعني، ذاك الحوت، حوت يعني سمكة، حوت على لهجة المغربية والتو شو اسمه لهجة شمال أفريقيا، بعبر حوت عن ماذا؟ عن السمكة. فاري بالنتيجة حيتان البحر تسبح لك. تعرف كم حوت في البحر، كم سمكة في البحر انت؟ يعني شو؟ واقعا أنا ما أدري فعلا، واقعا تأملوا تدبروا أهمية الإنسان حتى يفلح بأي شيء لابد أن يكون مقتنع فيه، وحتى تكون مقتنع فيه لابد أن تعرف قيمته. أنت إذا لا تعرف قيمة ما تقرأه وتدرسه وأهميته هذا، ليش تقرأه؟ نحن مشكلتنا دائما وأبدا ما نعرف قيمة اللي عم نقرأه له. شرافة هذا الذي نقرأه، شرافة هذا العلم اللي فيه قال جعفر بن محمد الصادق صلوات الله تعالى عليه، هذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله. هذا العلم ما يعرف احنا قيمته بعد. يعني أنا كل حياتي عم أقول قال، مش قال ديكارت وكانت وراسل وما أدري مين هؤلاء الجماعات السفالة. في ناس تستأنس تقول له شو قال كانت وراسل وديكارت وما أدري إيش والمسائل هذه، وشو اسمه هذا، راح عمبالي في واحد إيجو فيكتور إيجو، وهالأشخاصيات شخصيات كانت دؤوا بالفلسوفية، كانت دؤسهم بالفلسفة. نحن صادقا فلسفة الغربية طبعا، فلسفة الإسلامية على كل حال. تشوفوا انت، في ناس بيقولوا ما شاء الله هذا علم عظيم، وحياتك ما يسوى شو اسمه، ما يسوى قال زرار، مش قال جعفر الصادق، والله كلهم على بعض ما يسوى قال زرار، كلهم على بعض. شو هالكلام هذا بعد؟ انتو شرافة العلم وحي غيب، علم غيبي، شرافة هذا العلم يقاس بنظريات، نظريات غاية ما يراد منها إبداء تبريرات واقعية خارجية، بس عم يبرروا. يعني ما عندهم الأدلة، شو بيهتموا خارجا بالغرب؟ بيهتموا أن يعطيك نظرية ماذا؟ تبرر الواقع. إلا شو دليلك عليها؟ بلك ما عندي دليل، أنا عم أعطيك مثل ماذا؟ نظرية تبرر لك ما يقع في الخارج. بس هذا المقدار الكافي عندي أنا. وين قال الله؟ صرت تهتم بتلك وتترك قال الله وقال رسوله تحت عنوان ماذا؟ التشكيكات. شكك يلا، شكك تستريح. ساعة روايات كلها موضوعة، حتى السفراء الأربعة مش موجودين. ما أدري شو. أقل هكذا. ومين قال فيه شو اسمه أما 12؟ وخذ لك تشكيكات كله ليه؟ حتى تتحللوا من هالشريعة يا أخي. انسى الدين وروح تكلم بشيء آخر. أنا دائما بقول هذه يا أخي، في ناس بيشتغلوا بعلوم يا أخي، تدلل، اشتغل ما تريد، بس ترك لنا ديننا. اترك قال الله ورسوله له بده شو يسوي؟ كل شيء بيستنطب عقلي هو الذي قاله الله ورسوله. بشوف رواية تخالفه، قرآن يخالفه، شو يسوي فيه؟ يا أما بيقوله يا أما بيرده، بيقول لك الفهم متعدد وكذا وما أدري شو، وقع الزمان والمكان، وبش يدخل لك أبحاث الأول ولا الآخر، كلها تبرير لشو؟ لشيء واحد فقط، حتى أتحلل من ظاهر الشريعة. هذا كان ثقيل على رأس على ظهورهم من أمتين، من في يوم من الأيام، من حين وفاة رسول الله، من حياة رسول الله،
حين بعثته
كان ثقيل على ظهورهم. أنه شو يتمسكوا؟ أن يكون نقول أنه ماذا؟ هناك شريعة لا بد من الالتزام بها. هذا أقرأ كتاب سابقا أشرت لكم لهذا الكتاب، اجتهاد والنص مال سيد عبد الحسين شرف الدين، شوفوا له الكتاب من زمن النص. ما بيتقبلوا شو؟ أن واحد يقول لك تعبد بهذا النص، أنا وحي. لا، هذا كله كفر بالوحي، بس شو؟ بعناوين مختلفة، بعناوين مختلفة، بس كله كفر بماذا؟ بهالشريعة. على ذمة يوسف البحراني حلو، استشهد واحد بالطرف الآخر الأخباريين، يقول لهم أنتم بين خيارين، يا أما تعملوا بهالروايات يا أما تشوفوا دين تاني. ما في حل وسط، يا أما تعمل بهذه الروايات الموجودة في يمنا، أو شو سوي يا أخي؟ شوف لك عقيدة أخرى، شوف لك دين آخر، حل عنا يعني، عفوا يعني، حل أنت. فهذي على الجملة. في ذلك نحن على كل حال نحن نهتم بالمعلومات، أنا بهتم أنه بكل الفقه معادة، سنحن بحث نكاح الإماء لن ندرسه، لكن هذه الأبحاث لا بأس طالما أنه في ضمن أبحاثنا وفيها بعض الآيات القرآنية، لا بأس ماذا؟ بالتعرض لها، مثل هذه المسألة. فعلا أصل اعتبار إذن الحرة بالعقد أمر مسلم متسالم عليه بين الفقهاء، لكن الكلام ماذا لو عقدت على أمة من دون إذن الحرة؟ ما الحكم حينئذ؟ في أقوال ثلاثة. ده روايات واضحة، ما هي كل الروايات بتقول أنه باطل، نحن نقرأ كثير من الروايات، كل رواية بتقول باطل موقوف على إجازتها تتخير في نفسها، كل دل على أنه ماذا؟ كان إذنها معتبر. أصل اعتبار إذن بديهي، كفايات الروايات واضحة جدا، يعني روايات فارغة عن أن إذنها ماذا؟ معتبر. لكن وقع الكلام بين العلماء أنه ماذا لو عقد من دون إذنها، ما الحكم؟ في ذات أقوال، القول الأول هو قول الشهيد الأول أنه يقول بأن عقدها يكون صحيح، عفوا عقدها ليس صحيحا فعلا، لكنه مثل العقود الفضولية قابل للتصحيح بالإجازة. فإذا أنت عقدت على أمة يمكن لزوجتك أن تصحح عقدك فيكون موقوفا، إن أمضته الزوجة يقع صحيحا، إن لم تمضه الزوجة يقع باطلا. هذا النظرية الأولى. القول الثاني في المقام اللي هو شو؟ ها؟ أنه عقد باطل، عقد باطل باطل يعني غير قابل للتصحيح. قول الثالث أن الحرة تتخير في أمر نفسها، فلها أن تبقي عقد وتبقي عقد تلك، أو أنها تبطل ماذا؟ أو أنها تبطل عقدها فعلا. هذا القول مختار عند المفيد والشيخ الطوسي وسلار وابن براج وابن حمزة، هذه المخيرة، أن فضولية الشهيد الأول رحمة الله تعالى.
لأي زمن دار في إماء؟
ها؟
لأي زمن دار في إماء؟
يعني ما أدري، زمن مفروض يكون بزمن العثمانيين فيه كان إماء ولا ما كان فيه؟ زمن دولة عثمانية غالب الظن، حتى زمن متأخر مفروض يكون يعني، ما أدري يعني. بس ما كان قديش كان منتشر ما أدري فعلا، عن كل الناس كان عندهم قدرة على أن يكون عندهم إيماء، ما أدري فعلا، بس صور لي فترة متأخرة كان في إيماء.
أيام الشهيد الثاني كان في إيماء
يعني. إيه غالب الظن أنه كان في إيماء، ما كان في إيماء زمن الشهيد الثاني.
إذا ألف مش من العلامة رجس كان عنده
إيماء، ما زبر عم بلك لآخر زمن العثمانيين بتصور كان في إيماء، تصور الآخر زمن العثمانيين كان في إيماء، بس بعض واحد مراجعة بالتاريخ أكثر يعني، على كل حال تروح تمسك تاريخ تركيا أو تاريخ الدولة العثمانية أكثر، بس أكيد كان عندهم شيء مثل إيماء ومشاكل ذلك يعني.
هل بصور بمسلسلات بيصور
إنهم إيماء؟ جيد جدا، هذه جيد، عندهم مسلسلات هكذا.
تاريخية يعني مؤسسات تاريخية جيد. أتصور عن عندهم بالزمن الدولة العثمانية كان في إماء بتصور أنا، والدولة العثمانية عم تكلم أنت في مقابلة الدولة الصفوية كان يعني. أتصور أنا بعد الحرب العالمية الثانية ستكون خفت هذه الظاهرة يعني، ولا قبل ما أتصور يعني. سيقال هل الآن بعد في إماء؟ سيقال بعضهم يقول لنا سمع إيه ينقل لنا هكذا أنه الآن بعد ذلك هناك إماء. أنا أقول لهم كيف اشتباه بالمصداق يعني، أنه أنتم مش عارفين شو يعني إماء يعني، بس الأدل المسألة قد يكون في اشتباه بالمصداق يعني. بس ممكن واحد الآن تصير عندك أمة، ممكن ذلك يعني بالفعل كفتاوى ممكن لك شو تسوي يعني، تروح تجيب أمة ها تستولي على كافرة حربية بل. ها حتى في حالة الحرب يحتطون وجوبا، حين يحتطون وجوبا يعني في شايف فتوى عالم يقول لك حتى لو كان في حرب وأسرت
حرب
بل جيد جدا. موجودة هي بالرواية سنستفيدوا فيها الأهماء، تطبيقها صعب على كل حال، مثل أي حكم آخر تطبيقه في هذه الأزمان صعب يعني. بالنتيجة أنت مثلا تجيب أحكام الإسلام كأحكام الإسلام روح تطبقها على الواقع الخارجي ما فيك بالنتيجة، لأن هذه الأحكام منظومة على أساس أن يكون الحكومة للمسلمين، يكون هم الأعلون مش يكون هم الشو هم المبررون، بلا ما نقول هم الأدنون، يكون هم المبررون، بحب يخافوا دائما أن يقال عنهم بأنهم ماذا ضد الإنسانية وهالمسائل هذه. هذه النظرية على كل حال يبغي تأمل فيها دائما هذه يعني. من هو اللي يحدد ما هي حقوق الإنسان؟ يقول لك هذا يخالف حقوق الإنسان، هذا شو؟ من هو اللي يحدد حقوق الإنسان؟ واقع من هو اللي يحدد يعني أن هذه حقوق إنسان وهذه حقوق حيوان؟ من يحددها يا أخي؟ الذبح الخروف في الدنمارك، ذبح الخروف ماذا خلاف حقوق الحيوان؟
بس التعري مع حقوق الإنسان.
مش بالدنمارك هو هذه منعوا الذبح ولا أي دولة؟ سمعت سابقا يعني قبل سنة يمكن تقريبا أو شيء معين. كيف يأكلوا بيعدون إعدامهم، ما بيذبحوهم يعني، بيعطون شيء معين أو شيء شغلي خام بالخنق أو ما أدري شو، ما أدري كيف كانت. بس أنا سمعت مرة بدولة من الدول الغربية أقلها أنه كانوا يريدوا يمنعوا الذبح، إذا منعوها بالفعل أو ما منعوها ما أدري أنا فعلا، بس كان في كلام أنه ماذا أنه منع من الذبح. ليش بيعتبروا أن ذبح الحيوانات هذا بينافي حقوقها؟ من يحدد حقوق الأمثال هذه؟ مشاعرك أنت، تربيتك، أخلاقك، شو الضابط لهذه يعني؟ ولا إذا كان في خالق لهذا البشر هو اللي يحدد حقوق الإنسان يعني. صح كل حال طالما نحن مش الأعلون، أحسن ما نقول كلمة الأدنون، طالما أن المسلمين ليس هم الأعلون فحينئذ تطبيق أحكامهم بالخارج أمر صعب، هذا أمر سيال بالفقه. حتى ببحث الربا بعض الأبحاث صعب جدا تطبيق هذه الأحكام، وعلى كل حال هذه أحد تبريرات تخريج حيل الربا هي النكات هذه كما بين في محله. على كل حال في أقوال ثلاثة. النكتة في المقام أنه أنت بين خيارين، إذا أردت أن تخرج على القواعد ماذا تقول القواعد؟ تقول لك بطلان الفضولية. خذوا قاعدة ببحث البيع، عندنا قولين معروفين. في عندنا قول بأن تصحيح عقد الفضولي ليس على القاعدة بل يحتاج إلى نص خاص، وفي عندنا ناس تاني ماذا يقولون؟ إن كل العقود الفضولية صحتها على مقتضى القواعد، لا سيما كتاب النكاح الذي ورد فيه قوله عليه السلام في تلك الرواية المعروفة إنه لم يعصي ربه ولكن عصى، لم يعصي الله لكن عصى سيده. تذكر تلك الرواية؟ لم يعصي الله لكن عصى سيده. فإذا كل شيء فيه عصيان السيد يبرر إذا أجازه مين؟ السيد. فالزوجة اللي هي مصداق وصديق مين؟
سيد.
بلي ولو بتنقيح المناط أو جري انطباق على الخلاف. والمرأة التي هي سيد في المقام لم تعصيها، لم تعصي الله لكن عصيت مين؟ زوجتك. فإذا أجازت زوجتك فيمشي يصح العقد، يصح العقد، هو بيمشي على كل حال. بلي هذا مبني على ما تخرج على القاعدة. أما إذا لم نرد أن نخرجها على القاعدة فحينئذ شو يكون؟ نحتاج إلى نص خاص. شهيد الثاني يقول النص الخاص الوارد في المقام ضعيف السند، وعندي روايات معتبرة تقول بالبطلان، إذا الأقرب ماذا؟ أميل لماذا؟ إلى البطلان. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله بيانه. العقد الفضولي؟
لا مش عارف الفضول يعني، احنا نشك في الفضول، ما دخلنا في الفضول يعني. اقول